بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا عند قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذه هي القصة السادسة بعد قصة قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، ثم تأتي القصة السادسة في هذه السورة، سورة هود. يقول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقبلها ذكر قصة قوم لوط، وقوم شعيب قريبون من قوم لوط في المكان والزمان، فمدين قريبة من سدوم كما سيأتي معنا، وكذلك في الزمان، لأن مدين يقولون مدين اسم ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبنائه، ثم كان من نسله هؤلاء القوم. فلذلك كما سأتي معنا قال لهم شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم في النسب، وكان من أشرافهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. المشكلة عند قوم شعيب بعد الشرك بالله ماذا؟ أنهم كانوا ماذا يفعلون؟ ينقصون الكيل والميزان. المشكلة في الفساد الاقتصادي والمالي. لكن تأمل، أول ما يبدأ معهم: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن الإخوة توحيد الله تعالى إذا انصلح في القلوب انصلحت الحياة كلها، انصلحت الأعمال كلها. قال يا قوم، هكذا بعطف ورحمة: يا قوم أنا واحد منكم وأنتم قومي، أريد مصلحتكم. يا قوم اعبدوا الله. وعبادة الله تعالى هي توحيده. ما يصلح أن تكون العبادة لله ولغير الله، هذه ليست بعبادة. ولهذا قال: ما لكم من إله غيره. هذا تحقيق لحقيقة العبادة: ما لكم من إله غيره. فأول ما بدأ معهم بتوحيد الله. هؤلاء أناس تعبدت قلوبهم للدنيا والمال، فينقصون المكيال والميزان ويغشون ويفسدون في هذا المجال طمعا في الدنيا. كيف تعالج هذه المشكلة؟ لا بد أن تعظم محبة الله في القلب حتى تخرج محبة الدنيا. ما تعظم محبة الله في القلوب إلا بعبادته. إذا تعبد الإنسان لله وخضع لله وأطاع الله فسيترك ما حرمه الله في أي مجال كان. وإذا تعلق قلبه بالله بعبادته تكون الدنيا وسيلة للآخرة. فتوحيد الله تعالى الإخوة هو الذي يصلح الحياة بكل مجالاتها: مجال اقتصادي، مجال اجتماعي، أخلاقي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك التفت إلى المشكلة الخاصة التي وقعوا فيها. مشكلة مالية اقتصادية، فقال ولا تنقص المكيال والميزان. ولو ذكر أحدهما لكان كافيا، لكن هذا من تمام النهي عن الفساد الذي وقعوا فيه، لأن المكيال يتعلق بالكم، شيء المعدود يكال، والميزان يتعلق بالكيفية الوزن. فقال ولا تنقص المكيال والميزان. ثم يذكرهم بنعمة الله عليهم، إني أراكم بخير. إني أراكم بخير، يعني بماذا؟ خير في ماذا؟ في معيشتهم، في دنياهم. إني أراكم بخير. ويستفاد من هذه الجملة أن النقص في المكيال والميزان يؤدي إلى ذهاب هذا الخير، لأن هذا كأنه فيه تذكير لهم بالنعمة حتى لا تزول عنهم. يقول إني أراكم بخير، حافظوا على هذا الخير حتى لا يزول عنكم بالشرك بالله وبالفساد في المال. ولهذا الإخوة الجزاء من جنس العمل، كما قال الشيخ بن سعدي هنا في هذه الآية، قال فمن بخس عوقب بنقيض قصده. هو يبخس المكيال والميزان، ينقص من الوزن حتى يكثر ماله، فمثلا يريد أن يشتري منه 10 كيلو فيعطيه 9 بدون أن يشعر، 9.5 بدون أن يشعر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالذي ينقص من المكيال والميزان يعاقب بنقيض قصده، هو يريد التكثر ويكون ذلك سببا لمحق البركة ولمحق الخير. فقال إني أراكم بخير، قال إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. مع ترغيبهم وتذكيرهم بالنعمة رهبهم من عذاب الله تعالى، قال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يحيط بأموالكم كلها لا يبقي لكم شيئا، كما قال الله تعالى وأحيط بثمره. فهذا والله أعلم يناسب ذكره هنا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني كما تحرصون على القليل من المال فهذا يذهب كله بالعذاب المحيط الذي لا يبقي لكم شيئا حتى القليل. قال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم يكرر نصحه، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. قد يقول قائل طيب قال لهم لا تنقصوا المكيال والميزان، ما الفائدة؟ يقول مرة أخرى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، هناك لا تنقصوا، معلوم النهي عن الشيء كأنه إيش؟ أمر بضده. لا تنقصوا المكيال والميزان يعني يفهم منها أوفوا المكيال والميزان، فما الفائدة؟ توكيد أولا، هذا واضح لما يكرر الأمر بصور مختلفة، ينهى عن نقص المكيال والميزان ثم يأمر بضده بالوفاء بالمكيال والميزان، هذا من باب التوكيد وبيان يعني قبح هذا الأمر. ثم أيضا قد يقول قائل لما قال ولا تنقصوا المكيال والميزان قد يراد منه التقريب، يعني ولا تنقصوا المكيال والميزان لو نقص الأمر قليلا ممكن يتسامح فيه، فأكد على تمام الوفاء بالعدل، فقال وأوفوا المكيال والميزان بالقسط، وأوفوا المكيال والميزان بالقسط، حتى لا يفهم من النقص أنه من باب التقريب. قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، على سبيل العدل من غير زيادة ولا نقصان. ثم عمم النهي، انتقل إلى الخاص إلى العام، قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا، والبخس هو ماذا أيضا؟ النقص بظلم، يقولون النقص بظلم هو البخس. إذن قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا يشمل إخوة كل ما فيه نقص للأموال والبضائع بظلم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني يشمل، ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم كذلك يشمل يعني الغش، الربا، الاحتكار، كذلك ولا تبخسوا الناس أشياءهم في السعر، سعر السلع، في تقويمها، يشمل كل صور الغش في البيع، لأن هذا كله من الظلم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تأمل كيف قال أشياءهم، يعني هذا يدل على العموم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم من مال، من متاع، من بضاعة، من ما يمتلكونه، لأنهم أيضا كما ذكر أنهم كانوا يعتدون على الناس، يسرقون أموالهم وأشياءهم. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم بالقهر، بالسرقة، بالمكر، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهنا بعضهم يذكر يعني يعني النهي عن المكوس. قال زهير أفي كل أسواق العراق إتاوة، يعني رشوة، وفي كل ما باع امرؤ بخس درهم، يأخذون عنه ضريبة على كل ما يبيعه أو يعني يشتريه. فطبعا الإخوة الضرائب، وهي مما يعني ظهر في زماننا الآن بشكل واضح، فهذه المسألة يعني بحثها العلماء، ويذكرون أن إذا كانت الضرائب من الدولة لمصلحة عامة فلا بأس بها، وهذا يرجع إلى ولاة الأمر. فإذا قرروا ضرائب معينة على بضائع عموما، فالأصل أن يلتزم المسلم بهذا، وهذا يرجع لولي الأمر، وخاصة إذا كان أمرا يسيرا جدا، نعم يعود على البلاد بميزانية كبيرة، فهذا إذا رأى ولي الأمر المصلحة فيه ثم يستخدمون هذه الأموال لعامة الناس للمصالح العامة، فيقرر العلماء من يعني فقهاء المذاهب أن هذا لا بأس به. وظهر هذا في بعض يعني الأزمنة الماضية، أنهم احتاجوا لدعم الجيش الإسلامي في بعض الأزمنة، فاستفتوا العلماء في أخذ المال من عامة الناس، أن يلزموا عامة الناس بدفع مبلغ، فيعني كان هذا يعني من ما أفتى به أهل العلم وهكذا. فإذا كان هذا يرجع إلى مصالح عامة فهذا لا بأس به، والله أعلم، بخلاف إذا لم يكن لمصلحة وكان على سبيل يعني أخذ أموال الناس بالباطل، فهذا الذي يعني يدخل في التحريم والنهي عن المكوس. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ثم أيضا انتقل إلى عموم النهي عن الفساد في الأرض، لأن هذه الصور كلها يجمعها جامع واحد وهو الفساد في الأرض. قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلمة ولا تعثوا يعني هي بمعنى الفساد، فكيف يكون المعنى ولا تفسدوا في الأرض مفسدين؟ فترجع إلى أصل الكلمة، في نظم الدرر ذكر البقاعي أن هذه الكلمة بكل ترتيب حروفها تدل على الطلب من غير بصيرة، الطلب طلب الشيء من غير بصيرة. يقول: التعييث طلب الأعمى للشيء، وكذلك طلب المبصر للشيء في الظلمة يسمى تعييثا. والأعثى يقولون الأحمق، كأنه يطلب الشيء يعني بلا عقل. وقالوا: العيث الأرض السهلة، فإن لسهولتها يغتر بها فيسلكها من لا علم له يعني بلا دليل، فيهلك فيها ويضيع فيها. فكذلك ولا تعثوا في الأرض يعني طلب الفساد بلا رادع ولا عقل ولا تأمل، يندفع بمقتضى شهوته وهواه، فهذا يسمى يعني العيث أو في الأرض. ولهذا قال بعضهم الإسراع في الفساد، يعني يسرع بلا تأمل بلا بصيرة بلا تفكر. ولا تعثوا في الأرض حال كونكم مفسدين. نعم، فهنا يتضح المعنى، فيكون يعني كأنه يقول يعني لا تسرعوا في أخذ المال بالحرام بلا تفكر ولا تأمل حال كونكم مفسدين، لأن هذا من الفساد. والله أعلم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهذا يدلك على أن حقا يعني الذي يتعبد قلب للمال كأنه لا عقل له، همه الدنيا. قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم يذكرهم بحقيقة الخير والبركة في المال، فيقول: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم، ما هي بقية الله هنا؟ نعم، الرزق الحلال كما قال ابن عباس، قال: رزق الله يعني الحلال خير لكم. قال الحسن: رزق الله خير لكم من بخس الناس. وكذلك يدخل فيه ماذا؟ طاعة الله تعالى، طاعة الله تعالى، بقية الله يعني ما يبقى لكم عند الله هي الطاعة، طاعتكم هي التي تبقى عند الله، أما هذا المال كله سيفنى. فالبقية إذن تشمل البقية في الدنيا والبقية في ماذا؟ في الآخرة. بقية الله الرزق الحلال والبركة التي تكون عن هذا الرزق، هذا الذي يبقى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا على هذا المعنى حقا، تأمل في هذه الكلمة الجميلة هنا: بقية الله خير لكم. لأن الإخوة العبرة بما يبقى لا بما يفنى، حتى لو كان الأمر الباقي يعني قليل مثلا، أو لكن خير من الذي يفنى ثم يكون سمع دوما. فلا شك أن الذي يبقى هو الذي هو الخير وفيه البركة. فقال: بقية الله خير لكم. فإذا البقية نوعان كما عرفنا، فالرزق الحلال هو الذي يبقى، هو الذي تبقى بركته على الإنسان. وبالفعل يعني هذا أولا يكون من الله جل وعلا، الله تعالى يبارك في الرزق الحلال، ولذلك يعني تم الله يقول يمحق الله الربا مهما كثر فمآله إلى قلة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك الرزق الحلال هو الذي يبقى ويكون سببا في الخير، بقية الله خير لكم في دنياكم وفي دينكم في أعمالكم في حياتكم في آخرتكم، لأن هذا الرزق الحلال هو سبب عظيم لصلاح القلب. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الرزق الحرام يقطع الصلة بينك وبين الله، ثم يفسد القلب. هذا الرزق الحرام كالسم في قلب العبد، يميت قلبك، كما قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت، فأكل السحت أكل الحرام كان سببا لعدم تطهير قلوبهم. فيحذر المسلم من الرزق الحرام، ما يبقى لك الخير أبدا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله، هذا للذي يرابي، فأي خير يبقى له؟ بقية الله خير لكم. ثم كذلك حتى من الناحية المادية الحسية، يعني الذي يعامل الناس بالصدق والأمانة، ما يغش ولا يكذب، الله يبارك له في تجارته، حتى الناس يقولون ترى فلان أمين فلان صادق بضاعته طيبة جيدة ما فيها غش، فيتحرون أن يشتروا منه ويكون خلاص معروفا بهذا، فما ينقطع أبدا يعني رزقه والخير الذي عنده، بخلاف الذي يغش ويكتشف أنه يأتي ببضاعة غير سليمة فيعرض الناس عنه. ثم كذلك الكسب الحلال كما ذكر ابن عاشور قال لأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري، فهو حاصل عن تراض بين الأمة، فلا يحنق المأخوذ منه على آخذه فيعاديه، فبتجنب ذلك تبقى الأمة في أمن. ومن أجل ذلك قرن المال بالدماء في خطبة الوداع، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذا يعني أيضا يعني كلام دقيق وعميق في فهم الواقع، لأن الإخوة المعاملات الحلال كلها تدور على العدل. انظر كيف الإسلام حرم الربا، الرشوة، الغش، الاحتكار، حتى ما يسبب أي عداوة حرمه في البيع والشراء، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن هذا يسبب العداوة، نهى عن النجش. فالكسب الحلال ينشأ عن عقد بالتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه قاعدة باب البيوع، تجد العقود الشرعية فيها تراضي، والكل يعلم أن الطرف الآخر لا يريد غشه ولا يريد استغلاله، فيكون هناك استحقاق شرعي وفطري، حتى فطرة أنت محتاج إلى هذه السلعة وهو يحتاج إلى المال، تبادل، ويكون هناك انتفاع من الطرفين، فما يكون هناك تعادي وخصومات، فتبقى الأمة في أمن، فتزول المشاكل الأخلاقية، تزول السرقة، يزول الاعتداء على المال على النفس، بخلاف إذا حصل الغش والاستغلال والجشع والطمع والربا، فيشعر مثلا الذي يعني يدفع الربا ويدفع الفوائد الربوية وما تنتهي وتضاعف عليه أنه قد بخس حقه، أنه مظلوم، وهذا المرابي ظالم، فتنشأ عداوات، وهكذا في باقي المعاملات المحرمة. الرشوة كم تسبب من العداوات بين الناس، يعطي هذا وما يعطيني أنا، لأن هذا دفع له وهذا أنا ما دفعت له، وهكذا تصبح عداوات بين الناس فتفسد الحياة بينهم، فما يبقى لهم أمن ولا ثقة ولا رحمة ولا، يعني سبحان الله، البقية هذه بكل معانيها بقية الله خير لكم بالتعامل الحلال، بقية الله خير لكم. وذلك حقا شعيب كما يقولون يعني يلقب بماذا، ها صلح أو ماذا معروف، خطيب الأنبياء، يعني سبحان الله كلمات يعني القرآن كلها لا شك عظيمة، وخاصة يعني في يعني قصة شعيب. حتى أذكر هناك رسالة علمية كانها رسالة دكتوراه فقط عن دعوة شعيب في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه تبين كيف أن هذا دعوته بالفعل دعوة عظيمة وبليغة، حتى يعني لقب بخطيب الأنبياء. فإذا بقية الله خير لكم، هذا عرفنا في الدنيا. ولذلك أيضا هذه الآية تشير كما ذكر ابن سعدي رحمه الله أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال، أنه هو الذي يبقى له، تبقى بركته في حياته في نفسه في أهله. سبحان الله، يعني كما تعرفون حتى القصص الواردة في هذا عجيبة. يعني والد الإمام البخاري رحمه الله كان يعمل بالتجارة، يقول لا أعلم أني أدخلت بيتي درهما فيه شبهة، ليس فقط حراما بل فيه شبهة، فكان من بركة هذا المال الحلال هذا الإمام البخاري رحمه الله. وكما أيضا ذكر في قصة المبارك الذي هو والد عبد الله بن المبارك، كان حارس لبستان، فصاحب البستان طلب منه أن يأتي له يعني ثمر من البستان، فجاءه بثمر وإذا به حامط، قال أنت الآن من سنوات طويلة تحرس البستان ما تعرف الحلو من الحامط؟ قال أنا أحرس، أنا ما أكل ولا ثمرة ولا طعم يعني ثمرة من البستان. فيعني تفاجأ بهذا يعني بهذه الأمانة، ويعني سبحان الله كان من يعني بركة هذا الابن عبد الله بن المبارك هذا الإمام العظيم. بقية الله خير لكم، ما تدري كيف البقية حتى تسري في ذريتك، سبحان الله، بالمال الحلال بقية الله خير لكم. قال بقية الله خير لكم. وكذلك كما قال أيضا بعض السلف كمجاهد وغيره، قال بقية الله خير لكم، يعني طاعة الله خير لكم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فغدا هذه الدنيا كلها تزول، وما يبقى لك إلا عملك الصالح، والله ما يبقى لك شيء من أعمالك إلا الأعمال التي اتصلت بوجه الله. أعمالك التي اتصلت بالدنيا كلها تفنى مع الدنيا، كل شيء هالك إلا وجهه. فلماذا تتعب نفسك على الدنيا وتهتم لأجلها وتحزن لأجلها وتفرح لأجلها؟ إلى متى؟ وتعمل لأجلها وتجمع الدنيا وما فيها، لماذا؟ وكل هذا سيزول. فالذي يبقى هو العمل الصالح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليس معنى هذا إنسان يترك مصالح الدنيا، لا، لذلك سبحان الله جاء التفسير بالمعنيين. لكن يعلم أنه ما خلق لأجل الدنيا، تفرغ وقتك وجهدك بعد ذلك إلى ما ينفعك في آخرتك. والله ما يؤنسك في قبرك إلا صلاتك، ذكرك لله، تلاوتك للقرآن، برك لوالديك، إحسانك إلى الناس، صدقتك، صيامك، هذا الذي ينفعك. لما يأتي الموت يعلم الإنسان الحقيقة، لكن بعد ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الآن يعلم أن الصدقة التي تبقى لبعد موته، لكن انفاق المال في الشهوات والملذات كله ذهب. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن هذا الذي يبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي حديث قال فأبقيت، هذا الذي يبقى، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. فإذن بقية الله خير لكم. ويذكر شرط البقية، شرط هذه البقية هو ماذا؟ إن كنتم مؤمنين، الإيمان. سبحان الله. نعم، لأن الإنسان إذا ما آمن لن يترك الحرام. ذلك انظر الكفار، يعني عندهم معاملات فيها عدل، لكن في النهاية ليسوا بمؤمنين، ما عندهم طاعة لله تعالى، يمتثلون أوامره، فالربا عندهم هو الأصل في الحركة الاقتصادية، حتى حصلت الأزمات والنكسات الاقتصادية حتى عندهم بين الفترة والفترة لابد تحدث، وهذه النتيجة الطبيعية للحرام والربا. فإن كنتم مؤمنين، فالمؤمن هو الذي يمتثل أمر الله ويترك هذه المحرمات، يحكم دين الله على نفسه أينما كان، في السوق، في البيت، مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده، في عمله، في وظيفته، لأنه يخاف الله تعالى، هو أمين، ليس لأجل أن فلان يراقبه أو القانون يمنعني، لا، هو أمين ابتداء لأنه يمتثل أمر الله. والله ما يأمر إلا بما فيه المصلحة للعباد، إلا بما يصلح المجتمع. فقال إن كنتم مؤمنين، هذه البقية تكون خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم على فرض، قال لك خلاص نحن سنمتثل هذه، نأخذ قانونكم الاقتصادي أيها المسلمون، لكن نظل على ديننا الباطل، ما يصلح. أيضا هي ليست المسألة فقط حسية، قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ما تنفعكم هذه المعاملات حتى لو كانت على العدل إلا إذا كان فيها إيش؟ إيمان. لذلك انظر الآن حياة الكفار، مهما حصلوا من الدنيا هم يعملون لأجل الدنيا، لكن كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، إن حياتهم والعياذ بالله أشقى حياة، والله أشقى حياة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأوام جهنم وبئس المهاد. لا تغتر بهذه الحضارة المزيفة، أكثر نسب الانتحار في تلك البلاد، في بلاد الكفار، أكبر نسب الزنا في بلاد الكفار، حتى تصل النسبة أكثر من 50-70%. تخيل مجتمع غالبه زنا والعياذ بالله، أكبر نسب خيانات زوجية هناك. طيب وين الحضارة؟ وين المال؟ وين الدنيا المفتوحة؟ ما ينفع، ما يبقى لهم خير ولا بركة ولا شيء، لأن ما في إيمان. حتى لو تصالحوا على معاملات فيها عدل ما ينفع إلا بالإيمان، إن كنتم مؤمنين. إن هذا الإيمان هو الغذاء الروحي. المال وحده لا يكفي لسعادة الإنسان، مهما أقام اقتصاده وحياته المالية على العدل ما ينفع، لي ما يكفي هذا المال لسعادة الإنسان ولإدخال الراحة في نفسك والانشراح في صدرك والطمأنينة في قلبك أبدا، فيرجع مرة أخرى يريد ما يروي قلبه ويروي عطشه فما يجد إلا والعياذ بالله المحرمات والشهوات، فتحصل الفتن والمعاصي والفواحش التي تدمر المجتمع في الحقيقة. فهذا الإخوة يعني حقا إن كنتم مؤمنين، فالبركة هذه من الله تعالى، ينزلها الله تعالى على أهل الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا نحشر يوم القيامة أعمى. كم يعيشون حياة يعني بعيدة عن يعني السعادة واللذة الحقيقية، حياة كلها لأجل الدنيا ثم الشهوات. يعني تجدهم يعملون، نعم يعملون من الصباح الباكر إلى آخر المساء، عمل وشغل وبالفعل بتفاني كالآلة تماما، لا تمل ولا تتعطل. لكن للأسف تعال في آخر النهار ماذا؟ إما في البارات ولا في الزنا ولا في الشهوات ولا في الخمر أو آخر أسبوع في هذا. ماذا استفادوا من المال ومن جمع المال ومن الدنيا ومن من من ما في إيمان؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. والله الإخوة أذكر أيام كنا في ألمانيا، أذكر شهور قضيتها هناك، يعني أتفكر في حياتهم أقول يعني بالفعل شوف الصباح الباكر وأنا أذهب المستشفى مشي وأشوف الناس هم يخرجون ويذهبون ويعملون، واللي في الباص واللي في كذا ويتحركوا وعمل. لكن أتفكر في حقيقة هذه الحياة أقول ما ثم ماذا بعد هذا كله؟ يعني تجد والعياذ بالله يعني ماذا تقول يعني مما تراه، يعني أنت تستحي وأنت تمشي في الشارع من المناظر الخليعة التي تراها، من التصرفات يعني البذيئة والفاحشة. لكن كما قال الله تعالى إنهم لك الأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني تجد كما تعرفون يعني هذه الأمور ظاهرة علانية أمام الناس، يفعلون ما يعني ما يخدش الحياء. لكن سبحان الله حياة بدون إيمان، مهما كان الاقتصاد موجود عندهم يعني والرقي فيه، ولكن بدون إيمان بدون أخلاق بدون حياء ما في حياة. سبحان الله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فلن تصلح المجتمعات بدون الإيمان الذي هو يعني هذا الإسلام. الإخوة دخل في كل مجالات الحياة، هذا الإيمان يدخل في السوق يصلح السوق، يدخل في البيت يصلح البيت، يدخل فيما بينك وبين زوجتك يصلح العلاقة، يدخل فيما بينك وبين أولادك يصلح العلاقة، يدخل معك أينما كنت. حتى إذا دخلت الخلاء هناك آداب إسلامية، بهذا يحصل لك الخير في حياتك كلها. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم يخلي بينهم وبين الله تعالى بعد أن دعاهم إليه وإلى شرعه وإلى الإيمان به، قال وما أنا عليكم بحفيظ، أنا ما جئت لأحفظ أعمالكم وأحاسبكم وأجازيكم عليها، وما أنا عليكم بحفيظ. كذلك يدخل فيها أيضا وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أراقبكم ويعني أراقبكم هل تقومون بهذه الأوامر أو لا تقومون بها، الله تعالى يراكم. وما أنا عليكم بحفيظ، ماذا قالوا له؟ يعني بعد هذا الكلام كله في الأوامر والنواهي والتذكير بنعمة الله، التذكير بعقابه، التذكير بما يبقى لهم، يعني سبحان الله تأمل أيضا، نرجع لقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني يخاطبهم بما هم فيه ويدعوهم إلى الخير بما يعني يعيشون وهم يعني ما تأتي واحد يعيش في تجارة وفي مال ثم تقول لا لا هذا كله ازهد في الدنيا واترك هذا كله، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فكذلك هنا يقول بقية الله خير لكم، يعني ما عليه أنتم ابقوا على التعاملات المالية فيما بينكم والتجارة، ولكن الرزق الحلال اتركوا الحرام وتستمروا في الحلال، يعني يوفر لهم البديل الشرعي. فكل هذا يعني كلام يعني جميل وعظيم وفيه السعادة، وإذا بهم يعني تتفاجأ من جوابهم، قالوا يا شعيب، هكذا بلا احترام، يا نبي الله، يا شعيب أصلاتك، وفي قراءة الجمهور أصلواتك تأمرك قال أصلواتك أو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من نقص الكيل والميزان والغش و طيب يا إخوة، إيش علاقة الصلاة هنا؟ ولا ذكرت في السياق ولا مرة ذكرها في السورة، إيش علاقة الصلاة؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، نعم نعم، ميزة سيدنا شعيب ونبينا شعيب عليه الصلاة والسلام أصلاتك، يعني هذا يدل على ماذا؟ نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتعلق بالصلاة دائما يشوفوني يصلي، سبحان الله، يعني نعم أي نعم، تراهم ركعا سجدا، يعني سبحان الله، بالفعل هذه آية يعني عظيمة وجليلة في يعني بيان عظم أثر الصلاة على الحياة. الحسن البصري له كلمة جميلة كما نقل ابن كثير، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ قال إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. فالإخوة، هذا يعني يدل على أن شعيب عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة. ولا لماذا قالوا يا شعيب؟ أول ما قالوا بعد أن ذكرهم أصلاتك تأمرك، أول ما قالوا، إذن هم يرونه كثير الصلاة. فهذا يدلنا على أن الصلاة الإخوة هي من يعني شريعة وحكم، يعني عبادة في كل الشرائع في كل الأديان الماضية. فهذا شعيب عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يأتي جنود النمرود يأخذون زوجة سارة وما يستطيع أن يدفع شيئا، قام فصلى، سبحان الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مر في الإسراء والمعراج على موسى قائما في قبر يصلي، هي أنس المؤمنين. قالوا يا شعيب أصلاتك، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة، وذلك تم في قراءة الجمهور أصلواتك، هذه قراءة جمهور القراء أصلواتك، وفي قراءتنا نحن هنا حمزة والكسائي وحفص وخلف بالإفراد أصلاتك، عن جنس الصلاة أصلاتك. فالإخوة يعني هذا فيه يعني حث على الإكثار من الصلاة. طيب، ثم هم يريدون بهذا الاستهزاء والسخرية به والعياذ بالله، يعني كأنهم يرون أن حركات الصلاة كأنها حركات من؟ السفهاء والمجانين، فجعلوا الصلاة هي التي هذه الحركات هي سبب يعني مخالفة ما هم عليه. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وهذا يعني عندهم اللي يأمر بترك عبادة الآلهة اللي كان يعبدها الآباء عندهم، هذا هو السفه وهو الجهل كله. فإذا معنى هذا عندهم أن الصلاة هي التي جعلتك يعني غير عاقل، تأمر بالسفه وترك دين الآباء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو للتقسيم هنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني هذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء. شوف كيف تأمرنا بما يخالف العقل وبما يخالف تأمرنا، قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني كأن الصلاة هي المصدر السفه الذي يعني عندك تأمرنا به. ولذلك تأمل، قالوا تتميما لاستهزائهم به: إنك لأنت، شوف التوكيد، إنك لأنت إيش؟ الحليم الرشيد. طبعا هذا إيش يريدون به؟ تأكم والسخرية به، ما يريدون أن بالفعل هو حليم ورشيد، لا. ولهذا قال ابن عباس وميمون بن هران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير كما نقل ابن كثير، قال: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء، قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل. هذا كلام ابن كثير، يعني يقولون هذا على سبيل الاستهزاء، يعني وهذا أسلوب معروف. إذا أراد الإنسان أن يصف إنسانا يعني بغاية السفه يعكس الأمر، يعكس الأمر تماما، يعني كما يقال للشحيح، هذا كما ذكره الزمخشري، قال يقال للشحيح البخيل، قال: لو أبصرك حاتم لسجد لك. حاتم اللي هو معروف بالكرم، يقول لو أبصرك حاتم لسجد لك. طبعا ليس المقصود أن ما شاء الله هذا تفوق على حاتم في الكرم، لا، وإنما إيش؟ الاستهزاء به والمبالغة في هذا. فكذلك هنا والعياذ بالله يقولون عنه: إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم يعني ذو العقل، الحلم بمعنى يعني الحلم الذي يجعل الإنسان لا يغضب، هذا إنما يكون بعقل رزين وراجح، فما يتسرع ويغضب. إنك لأنت الحليم، يعني يقصدون أنه أنت لا عقل لك. وقال الرشيد، الرشيد هو الذي يحسن في التصرف، فعكسها ماذا؟ يعني الذي هو مجنون وسفيه ولا يحسن التصرف، يعني كأنهم يصفونه ب يعني أنه لا عقل له ولا يعني وأنه سفيه ومجنون وهكذا، والعياذ بالله. إنك لأنت الحليم الرشيد. وأيضا الإخوة لو يعني نتفكر في هذه الآية: أصلاتك تأمرك. طيب تأمل، ما ذكر هذا إلا في قصة شعيب، مع أن يعني كل الأنبياء يصلون ويكثرون من الصلاة، لكن كأن هنا الأمر يختلف، يعني كأنه برز هذا عند شعيب بروزا واضحا، حتى قالوا أصلاتك تأمرك. فكأن الله أعلم خطر في بالي، يعني ما السر في هذا؟ لماذا شعيب عليه الصلاة والسلام يعني كان يكثر، لعله أكثر من غيره، حتى أبرز الله هذا في يعني قصته؟ فما العلاقة مثلا أو السر في هذا؟ لماذا يعني كان كثير الصلاة مثلا؟ أو ما أدري إذا كان سؤال واضح ولا تريد يعني زيادة شوي في التدبر والتعمق في نعم. نعم نعم، وقريب من هذا أنا اللي قام في ذهني، يعني حب الدنيا والتعبد للمال، يعني هذا يقطع صلة العبد بربه وبالدار الآخرة أبدا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. فكأن شعيب عليه الصلاة والسلام أظهر ما يقابل هذا تماما، ما يقابل هذا تماما هو ماذا؟ الصلاة، الصلة بالله، تعلق به، محبة الله بدل تعلق بالدنيا، والزهد فيها والإقبال على الله. فسبحان الله، كأن يعني هذا كأنه في مقابل ما هم عليه، والله أعلم. لأن الإنسان إذا عاش حقا في جو يعني فيه فساد في جهة معينة، تجده يعني يخرج من هذا الجو إلى ما يقابله من الطاعات. يعني والله أعلم. فكأن هذا فيه يعني تمام وقاية أيضا من حرز من شهوات الدنيا وانفتاحها. يعني كما مر معنا في قصة هود مثلا، التي نحن في السورة هذه، سورة هود، لما كان قوم عاد كبروا بقوتهم وكذا، كان الذي يقابل هذا توكل على الله، قوة التوكل على الله، برز هناك التوكل على الله. هنا الدنيا والمال والإعراض عن الله تماما، قطع الصلة بالله. فجاء ما يقابل هذا بالصلاة. ولهذا يعني تأمل حقا كيف أن الصلاة لها أثر يعني على إقبال العبد على آخرته وانقباض عن الدنيا. الله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، كما قال هنا: أصلاتك الذين هم على صلاتهم دائمون. فإذا كان الإنسان يداوم على الصلاة ويكثر منها، تجده ما ينافس أهل الدنيا في دنياهم ويكون همه الدنيا أبدا. الصلاة أصلا تخرج العبد من هذه الدنيا، كأنك تعيش في عالم آخر تماما. صلاة قرب من الله وصلة بالله ورحلة إلى الدار الآخرة، خلاص قطعت من الدنيا. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى يعني من اللطائف، الله أعلم، أن في سورة الذاريات سورة فيها تحرير القلوب من التعلق بأسباب الرزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ذكر فيها، تأمل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكنت أقول في ذهني، أقول: طيب ليش الله ذكرنا قيام الليل الطويل؟ فسبحان الله، كأن هؤلاء خلاص تحررت يعني نفوسهم من الدنيا والتعلق بالرزق، ولذلك حتى تركوا النوم وقاموا يصلون لله. فسبحان الله، تجد وبالفعل يعني تجد الإنسان كلما كان زاهدا في الدنيا تجد عنده إقبال على قيام الليل وعلى الصلاة. لذلك السلف هكذا كانوا، ما تلهم الدنيا عن صلاتهم. إبراهيم بن ميمون كان حدادا، يطرق يعمل في الدنيا، لكن أول ما يسمع الأذان ويرفع المطرقة يسمع الأذان لا يطرق طرقة واحدة، يضع المطرقة ويذهب يتوضأ يصلي، يذهب إلى المسجد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله في بيته، فإذا نودي للصلاة وثب إليها. في حديث عائشة قالت الأسود يروي عنه يقول: لا والله ما قالت قام بل قالت وثب، هكذا يعني في الرواية الأخرى روات عائشة الحديث. سبحان الله. لكن كانت في أظن في بعد صلاة أو أذان الفجر أو كذا، أو بعد قيام الليل وثب إليها. فالشاهد أن هذه الصلاة الإخوة لها يعني خاصية عظيمة في زكاة النفوس وتخليص النفوس من التعلق بشهوات الدنيا. وذلك الإخوة الطريق أمامنا، طريق قريب، لكن للأسف ما نسلكه. يعني والله لو يحافظ المسلم على الصلاة ويتقنها ويكثر منها والله هذا خير له من كثير كثير من الأعمال. أقرب طريق صلة بالله، ماذا تريد؟ في أعظم عبادة، يا عمود الدين. وكلما أكثرت من يعني نوافلها كان هذا أعظم لك في حصول المحبة. تريد محبة الله، تريد الشوق للقاء، تريد الخشية والخوف، تريد هذه المنازل في الإيمان، تريد أن تعبد الله كأنك تراه. حتى من لو لم تنفتح لك بعض الأعمال في الخير والعبادة، لكن إذا انفتح لك الباب في الصلاة فقد انفتح لك الباب كله، الخير كله في هذه الصلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فنسأل الله أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وربيع قلوبنا. نعم 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 أحسنت. نعم الله أكبر. وشعيب وأنا مصلح يعني نريد الإصلاح ما استطعت. أحسنت. يعني هذه من صفات المصلحين بالفعل. وذلك سبحان الله ما تجد يعني من ينبغ من هذه الأمة ويرفع الله درجته ويكون إماما في الدين، مستحيل تجد عنده تقصير. تجد الصلاة هي أعظم شيء في حياته بالفعل. واستقرئ من الأنبياء، من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، حال الصحابة مع الصلاة رضي الله عنهم. يعني حتى أذكر كلمة لابن كثير في تفسير لما ذكر وعد الله الذين آمنوا منكم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما وذكر ما حصل من الخلافة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان. فلما جاء عند عثمان قال: هذا الخير الذي في زمن عثمان ما كان إلا ببركة القرآن والقيام بالقرآن. كان يقوم الليل في ركعة، يقوم بالقرآن في ركعة. نشوف كيف أرجع هذا الخير إلى حاله مع القرآن والصلاة. سبحان الله. وهكذا تجد العلماء ويعني أئمة الدين، يعني كما يذكر مثلا أبو حنيفة رحمه الله، يقولون يعني كم قضى يعني سنوات طويلة، ما أدري 40 سنة أو كذا، يصلي الفجر بوضوء العشاء. وهذا يعني نحن ممكن نراه غريبا، لكن هذا كثير يذكر في تراجم السلف. يعني لو قيل أن هذا في ترجمة ترجمتين ممكن ما يكون صحيحا، لكن كثير. أمس كنت ما أدري أبحث في سند من أسانيد أثر من الآثار، فمر علي يعني راوي معروف هو بثقته وإمام وجبل من السلف، سليمان بن طرخان التيمي، ففي تهذيب الكمال ذكر قال: رؤي بعد منامه فرآه يعني بعض أصحابه بعد منامه أن الله تعالى يقول: سأكرم مثوى سليمان في الجنة، قام لي أو صلى لي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. تقول هذا إيش يسوي في ليلة؟ ما ينام، ما يعاشر زوجته، ما، لكن ممكن عندهم أوقات أخرى. المهم لكن شوف سبحان الله شيء عجيب. نحن ما نقول صلي العشاء بوضوء الفجر، يعني لو نحافظ على ركيعات قبل الفجر، أو خاصة الآن الليل طويل وفرصة لقيام الليل، ونذكر نفسي المقصر، نسأل الله أن يعفو عنا. وبالفعل إخوة يعني علينا أن يعني أن يشتد حرصنا على هذه الصلاة، أولا الفريضة، الفرائض بإتقانها وإحسانها والخشوع فيها. منذ متى ما بكيت في صلاة الفريضة، في سجودك، في ذكرك لله، في دعائك؟ إذا كانت صلاة الفريضة أنت لا تخشع فيها ذلك الخشوع، كيف إذن تكون درجة صلاتك عند الله؟ وهكذا باقي الصلوات، سنن الرواتب، الضحى، قيام الليل. يعني هذه الصلاة حقا. لذلك كانت أول ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في بداية الدعوة: يا المزمل قم الليل إلا قليلا، اكثار من الصلاة. حتى هذا كان معروفا في مكة، بل كان المشركون يخافون أن يفتتن النساء والأطفال بصلاة المسلمين. نعم، وهذا يشهد لما نحن فيه الآن. هذا معروف كما ثبت البخاري في قصة أبي بكر لما ابتنى مصلى في فناء بيته، فكان يرى إذا قام يصلي يراه الناس، فكان يقوم يصلي في فناء بيته. فجاء في الحديث قال فكان النساء والأطفال يتقصفون، يعني يزدحمون عليه، على أبي بكر، لما يرون من حسن صلاته وتلاوته وبكائه وفي صلاته، حتى يعني حاولوا أن يمنعوه من ذلك حتى لا يفتتن هؤلاء النساء والأطفال به. أصلاتك تأمرك؟ نعم، هي مصدر كل خير. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان صلاتنا، نسأل الله أن يعفو عنا. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فتأمل أمام هذه السخرية، حقا هو الحليم الرشيد كما هو على الحقيقة، لا كما يزعمون أنهم يسخرون به بهذا. تأمل مع كل هذه السخرية تجده هادئا متوازنا، لا تستفزه سخرية الساخرين، لا يغضب. قال يا قومي، يكرر رحمة بهم وشفقة عليهم، يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على بصيرة من ربي فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا، يعني الله تعالى أغناني عن دنياكم وأموالكم، ورزقني منه رزقا حسنا. ما هو الرزق الحسن هنا؟ المال الحلال، وكذلك النبوة والطاعة لله تعالى. ورزقني منه رزقا حسنا، فلا بد أن نفهم الرزق دائما فهما واسعا. يعني دائما الآن كثير من الناس إذا قال اللهم ارزقني، أول ما يخطر في باله ماذا؟ يعني المال. صحيح المال حلال طيب وتسأل الله الرزق، لكن أيضا الرزق الحقيقي هو رزق الإيمان. قال ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. ثم نختم بهذه الآية، وكأنهم ظنوا أنه يريد أن يستأثر بدنياهم بهذه التنبيهات، يعني وخاصة في قوله أو في قولهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نسينا أن نذكر فائدة ذكرها ابن سعدي هنا أيضا، يعني قول الله تعالى عنهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هذا يدل إخوة نعم أن الإنسان المال مال الله ليس بمالك أنت، وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. من قال لك أنك أنت تفعل في مالك ما تشاء؟ لا، فهو نهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون من الحرام، فهذا يدل على أن المال مال الله، وأن العبد إنما يصنع في ماله ما يشاءه الله لا ما يشاءه هو. لكن هذه الجملة كأنها تدل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني كأنك أنت لما تنهانا عن نقص المكيال الميزان وعن يعني ما تنهانا عنه في موضوع المال، كأنك أنت تريد إيش؟ أن تستأثر بهذا المال وتستأثر بالدنيا عنا، أن يكون لك أنت المال ونحن تنقص أموالنا. فقال لهم يدفع هذا الظن، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إيش معنى هذه الجملة؟ يعني أنا أول الممتثلين بما أدعو إليه. نعم، وما أريد أن أخالفكم، يخالفهم يعني يذهب وحده إلى ما ينهاهم عنه، فكأنه خفية يخالفهم، ينهاهم عن نقص المكيال والميزان وعن المعاملات المحرمة، ثم إذا به يخالفهم ويذهب عنهم وحده إلى هذه الأمور المحرمة المنهي عنها. لا، وما أريد أن أخالفكم إلى، أخالفكم إلى كأن الفعل ضمن معنى أسعى وأذهب، يعني أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه. فأنتم مثلا تنزجرون وتتركون هذا المنهي عنه، وأنا بعد ذلك أخالفكم إلى هذا المحرم، فتظنون أني أنا أريد الدنيا وأنا سأفعل هذه المحرمات التي أنهاكم عنها وأنتم تتركونها، فيعني فتكون لي الدنيا وأنتم تنقص أموالكم. لا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه من هذه الأمور المحرمة، بل أنا أول الممتثلين لما أدعو إليه. وهذا يعني طبعا من يعني من أعظم أخلاق الداعي إلى الله تعالى، بل لا تؤثر دعوته ولا تكون له دعوة حقيقية إلا إذا كان أول الممتثلين، إذا كان قدوة حسنة للناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ذلك الإنسان إذا كان يدعو إلى شيء ثم هو لا يمتثل هذا الأمر، فهذا يعني ما يكون لكلامه معنى. والد يأمر أولاده بالصلاة وهو ما يصلي أو جالس البيت، امرأة تأمر بناتها بالعفاف وهي متبرجة وتخرج، وما يكون للكلام أي تأثير. بل إذا كان يدعو بأخلاقه بالقدوة الحسنة فقط ولو كلمة يسيرة ربما يكون لها أثر كبير في قلب المدعو. إذن يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهذا الإخوة من أعظم يعني الآداب في الدعوة إلى الله تعالى. ثم كشف لهم عن قصده. طيب ماذا تريد إذن لما تنهانا عن نفعل في أموالنا ما نشاء وكذا؟ قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني مدة نعم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذه ظرف ما ظرفية، يعني مدة استطاعتي للإصلاح، ما دمت متمكنا من الإصلاح، ما أقصر في الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه الآية الإخوة نستفيد منها أن الإصلاح العام للحياة إنما يكون بتحقيق دين الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا الذي يظن أن الإسلام لا علاقة له بالدنيا ولا علاقة له بالمعاملات التجارية ولا علاقة له بالقوانين في المحكمة، لا، أو لا يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة، فكر العلمانيين وغيرهم. بالعكس، لا إصلاح إلا بالدين. فلماذا نذهب بعيدا؟ فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذه الدول الغربية كم حاولت بقوانينها وب يعني تقدمها وحضارتها أن تكون يعني في أرقى المستويات، لكنها في الحقيقة في أدنى المستويات في الحياة. فإذا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بالدين بهذه الأوامر. وأيضا نستفيد من هذا أن وظيفة الأنبياء وظيفة الرسل هي الإصلاح بقدر الاستطاعة. وهكذا يعني ما أجمل أن يحمل المسلم هذه الوظيفة، أن يحمل هذا الشعار في حياته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا الإخوة ليس خاصا بالعالم أو الداعي، كل موظف، كل مسلم، كل من يعمل في أي عمل يكون هذا شعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الطبيب، المهندس، الموظف، التاجر، التاجر في سوقه لو رفع هذا الشعار: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما يبيع شيئا محرما، ما يبيع دخان ولا خمر ولا ولا ولا، طيب يكون هناك إصلاح كبير في المجتمع. وهكذا في أي مجال من مجالات الحياة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يصلح حياة الناس، يصلح دنيا الناس، ويصلح دين الناس بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالدعوة إلى الله، وهكذا ينصلح الناس. والنصيب الأعظم هذا يكون للداعي إلى الله، لطالب العلم والعالم، أن هنا الإصلاح يكون مباشرا يدعو إلى الله تعالى. فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، اجعل هذا هو شعارك وهمك، تطلب العلم ولأجل أن تصلح نفسك، تصلح أهلك، تصلح أولادك، تصلح الناس. إن أريد إلا الإصلاح، وتأمل إلى الصدق ما استطعت، هذا ما يكون إلا من الصادق أن يبذل جهده في الإصلاح، ما يعني يكون متكاسلا و يعني ينشغل بالدنيا وشهواتها عن العلم والاجتهاد في العلم والدعوة إلى الله. للأسف نسأل الله أن يعفو عنا، أين بذل الجهد ويعني وتقديم ما تستطيعه في الدعوة إلى الله وفي العلم النافع؟ هذا شأن الرسل، شأن المصلحين الصادقين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني الإخوة كم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وهكذا يدعوهم في السر والعلانية، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يذهب إلى الطائف يمشي على قدميه حتى يدعو إلى الله تعالى، يمر على القبائل في مواسم الحج من يقوم بهذا الدين، وهكذا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم مع ذكر استطاعته يتبرأ من حوله وقوته، ونحن في سورة التوكل، سورة هود، يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، يعني إصابتي للحق، التوفيق هذا من الله جل وعلا. التوفيق مأخوذ من جعل الشيء وفقا للشيء الآخر، فيكون طبقا له، فيكون يعني على الصواب والسداد. فما يصيب الإنسان الحق ويصل إلى يعني المقصد إلا بالله تعالى، إلا إذا استعان بالله. ولهذا قال عليه توكلت. كم يعني الإنسان يبذل جهده وطاقته لكن قد ما يوفق، قال عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت. ونحن في سورة التوكل، هذا في حث على التوكل على الله، خاصة الداعي إلى الله تعالى والمصلح. قال عليه توكلت وإليه أنيب، وما أجمل الجمع بين التوكل والإنابة، فالإنابة هي الأصل والمقصد في النهاية، والتوكل هو يعني أعظم وسيلة لتحقيق الإنابة إلى الله جل وعلا. عليه توكلت، والمقصود من هذا كله الرجوع والإنابة إلى الله جل وعلا، وإليه أنيب سبحانه جل وعلا. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة هي حقيقتها إنابة إلى الله ورجوع إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. هذه من كان عنده فائدة ولا شيء؟ نعم. أحسنت. نعم. نعم أحسنت. أنا كل يدخل بقية الله يعني. نعم إن كنتم مؤمنين. نعم أحسنت، يعني سبحان الله، هذا في الحقيقة موضوع يحتاج إلى جمع الآيات في يعني الزكاة وال يعني الرزق الحلال، وسبحان الله. أحسنت. نعم يريدون وجه ذلك خير للذين يريدون وجه الله. نعم أحسنت، وهذا اللي ما انتبهت عليك أولا، لكن نعم أحسنت، خير لكم إن كنتم مؤمنين. هنا ذلك خير للذين يريدون وجه الله سبحان الله. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة سبحان الله. من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مع أنها عامة لكن ما تبقى إلا للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أن العبرة بالبركة، فما يبارك الله في ذلك إلا للمؤمن حقا. سبحان الله. إيه نعم صحيح. نعم أحسنت. نعم بس أنا أكتب بس هذه الآية هنا. نعم نعم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ويعني وأعظم المصلحين، وحاله مع الصلاة والقرآن يعني كما هو معروف يعني سبحان الله. نعم 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 نحن نسينا الرسم. زين تذكرنا بالرسم، أحسنت جزاك الله خير. يعني شوف بقية حتى هنا إيش مرسومة بإيش، يعني مفتوحة مع أن التاء إيش مربوطة، هي بقية يعني الأصل تكون مربوطة لكن فتحت، كأن هذا الفتح في الرسم يدل على إيش، سعة هذه البقية أنها مفتوحة خير، يعني من الله مفتوح، بقية الله فتحها سبحان الله. يعني هذا كما مر معنا في قول ماذا قريبا، رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كذلك مفتوحة. نعم 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 أحسنت أحسنت. أيضا هذا يدخل، وما أنا عليكم بحفيظ، يعني هذا كله يصب في موضوع التوكل على الله جل وعلا، يعني يتبرأ من أي حول وأي قدرة وأي قوة. لأن أيضا ذكر الرازي معنى، يعني قالوا ما أنا عليكم بحفيظ، لا قدرة لي على منعكم عن هذا، يعني ما أنا مالي حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما أجبركم على هذه الأوامر، وما أنا عليكم بحفيظ. نعم فهذا أيضا يعني يصب في التوكل على الله. نعم كيف؟ نعم 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 سبحان الله أحسنت أحسنت. هذه فائدة لطيفة تدون هذه سبحان الله، لأن بالفعل يعني أنت تستغرب من هؤلاء اللي يستخرون بالدين، تقول كيف يتجرأ على هذا، لكن هكذا الإخوة الدنيا تفعل بصاحبها، إذا تعبد القلب للدنيا والشهوات ويعني يبدأ ينسلخ والعياذ بالله من الإيمان والدين، فتكون الصورة معكوسة عنده تماما، يشوف الدين هو العيب، الدين هو النقص، الدين هو الضلال، الدين هو الجهل، يعني يشوف أن اللي يحافظ على صلاة هذا متزمت، اللي يحافظ على السنة هذا متشدد، المرأة تحافظ على حجابها لا هذه رجعية، هذه يعني موضة قديمة، هذه يعني سبحان الله شوف كيف والعياذ بالله. فهذا كله الإخوة من شؤم يعني التعلق بالدنيا. وسبحان الله كما ذكرت يعني ذكر هذا في قصة شعيب، والمشكلة عندهم كما عرفنا التعلق بالدنيا والمال، فهذا يفتح لك يعني آفاق في التدبر وفهم يعني حقائق في الدين وفي القرآن سبحان الله. الله المستعان. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.